عندهم عجلة وعندهم سرعة وعندهم جرأة، مو مثل الحاضرة في الغالب بسبب الجفاء. فجاءوا وتعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسكون: أعطنا 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 كذا، أنت أعطيت هذا وأعطيت هذا، أعطيت هؤلاء الإبل، أعطنا أعطنا، حتى اضطروه إلى شجرة، اضطروه إلى شجرة، فخطفت الشجرة رداءه، لأنه يلبس رداء وإزار على عادة العرب، إزار قطعة يشد بها الدرس الأسفل ورداء على الكتفين مثل المحرم، وأحيانا يلبسون القبص العرب على عادة العرب. فاضطروه إلى هذه الشجرة بتعلقهم به، أتعبوه وقالوا أعطنا كذا ويجرونه: أعطنا أعطنا أعطنا، أعطيت فلان وأعطيت فلان، أعطنا بل أعطنا كذا، أعطنا غنم، أعطنا كذا، وانتهى مع النبي وزع انتهى. حتى اضطروه إلى سمرة شجرة فخطفت رداء، قال: أعطوني ردائي هذا، والله لو كان لي عدد هذه العظة نعما لقسمته بينكم، لو كان لي عدد الشجر هذا إبل لا أعطيتها وقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، عليه الصلاة والسلام. لو كان لعدد الشجر العظة الشجر إبل وبقر وغنم لقسمته بينكم، لكن الآن أنت قسمت بينكم. والشاهد أنه أن النبي وعد الأعراب العطية من الخمس والفيل التأليف على الإسلام، هذا هو الشاهد الترجمة.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي مما لله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء.
نعم، وهذه القصة فيها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وما جبله الله عليه من أخلاق الأخلاق الكريمة، وهي من أسباب دخول كثير في الإسلام. كان بعض اليهود يستثير النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل ليغضبه، ليستدل بها على نبوته، هذا حصل بعض اليهود يحاول يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويستثيره لينظر فيستدل بها على نبوته، كما حصل من بعض اليهود أنه أغلظ عليه وكان يطلبه مالا، قال: أنتم يا بني عبد المطلب قوم بطل، يا بني عبد المطلب أنتم تماطلون المدين، فلم يزد النبي إلا حلما، فقال: عرفت أن بهذا نبي، أن النبي ما يزد إلا حلما، عليه الصلاة والسلام. وكان هذا العرب العربي الجلف هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: أعطني أعطني أعطني، فحتى جذبة جذبة شديدة من قوة الجذبة حتى أثرت حاشية الرداء في 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 جسده الشريف، صار من شدة الجذبة أثر، صار مكان أحمر، وقال وقال: أعطني يا محمد من مال الله، مو من مال أبيك ولا جدك. ما النبي صلى الله عليه وسلم قابله، التفت إليه وأضحك عليه الصلاة والسلام، وضحك وأمر له بعطاء وأعطى. لو كان غيره ماذا يفعل؟ بعض الناس يعطي الصاع صاعين يضربها ويتكلم عليها ويسب، لكن النبي ما كهره ولا نهره ولا سبه، وإنما التفت إليه ويضحك وأمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام. وهذا العطاء، هذا الشاهد أن هذا العطاء من الخمس، أعطاه النبي هذا العطاء من الخمس أو من الفيل تأليفا له على الإسلام ليتألفه، هذا هو الشاهد الترجمة. وفي هذا الحديث جواز لبس الثياب التي تجيء من النصارى والمشركين، وأنه لا حرج في لبس الثياب من تأتي من النصارى والمشركين، ثياب التي يغزلونها، وكذلك الفاكهة، لأنها عليه برد نجراني، هذا البرد يعني ثوب نجراني من بلاد نجران، وأهله في ذلك الوقت نصارى ومشركون، فلبس النبي الثوب الذي يأتي من بلاد النصارى، فلا حرج في لبس الثياب التي تأتي من المشركين واليهود والنصارى وأكل الفاكهة، إلا اللحم، اللحم إذا كان من بلاد كتابية من اليهود والنصارى تحل ذبائحه إذا جهلنا الحال، أما إذا علمنا أنه يذبح بالساق الكهربائي أو بالخمر ما نأكل، وإذا جهلنا أكلنا، أما الوثني والشيوعي وغيره والمجوسي ما تحل ذبيحتهم، الرافضي والدرزي كل هؤلاء ذبيحتهم ما تحل، ولو قال بسم الله ولو قطع الحقوب المريء، لأنه ليس أهلا للذبح. يعني شرط صحة الذبيحة أن يكون الذابح أهلا لها، وهو أن يكون مسلم أو كتابي. والشرط الثاني أن يقطع الحقوب المريء بآلة الحاجة، والشرط الثالث أن يسمي الله، هذه لا بد منها. فلو ذبح مرتد أو ذبح رافضي أو مجوسي أو درزي أو غيره ما تصح ذبيحة، ولو قال بسم الله لا بد يكون الذبح إما مسلم أو كتاب. فإذا الذبائح هذا في التفصيل. أما الثياب اللي يغزلونها الكفار أو الفاكهة لا بأس، لما تحتاج الفاكهة ما تحتاج إلى ذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس بردا نجرانيا، وهذا البرد يعني مصنوع في نجران، ونجران في ذلك الوقت أهلها نصارى، دل على جواز لبس الثياب التي تجيء من النصارى والمشركين. وفي جواز لبس الغليظ من الثياب، لأنه غليظ الحاشية. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس رضي الله عنه 100 من الإبل، وأعطى عيينة رضي الله عنه مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم على غنائم حنين آثر أناسا في القسمة وأعطى رؤساء القبائل، أعطى الأقرب بن حابس رئيس قبيلة بني تميم أعطاه 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100، وأعطى أيضا رئيسا ثالثا، وأعطى واحد نقصه من 100، فشق عليه ذلك وقال النبي أبياتا وقال له إنك نقصتني عن فلان وفلان وأنا رئيس مثلهم ومن تخفضه اليوم لا يرفع، فكمل له النبي صلى الله عليه وسلم 100 عليه الصلاة والسلام. وهذه العطيات يعني لها تأثير كبير، إذا أعطي الواحد 100 بعير كم البعير يساوي؟ هدية هدية كاملة، يعني مال عظيم. ومع ذلك والنبي والدنيا لا تساوي شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه 100 من الإبل ماذا يكون؟ تقوى إيمانه ويطوع قبيلته رئيس قبيلة، أعطى الأقرب بن حابس رئيس بني تميم أعطاه 100، وعيينة بن حصن رئيس قبيلة فزارة 100، والثالث كذا 100. وهذا هو الذي شق على بعض الناس، ما يدري لماذا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا يعترض بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي من أجل الدنيا من أجل شهوته، لا، إنما يتألف على لسانه لمصلحة الإسلام والمسلمين. وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. وهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الخمس أو من الفيء يتألف مع الإسلام، وهذا راجع إلى اجتهاد الإمام. الأقرع بن حابس سيد بني تميم، وعينة بن حصن سيد فزارة. فقال رجل معترض عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. قال هذا الكلام لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، قالها سمعها عبد الله بن مسعود، قال بينه وبين نفسه، قال شق عليه ذلك، كيف يعطي الأقرع بن حابس أسلم من جديد 100 وعينة يعطي 100 من البر توهم أسلم من جديد، واللي أسلم من قديم ما يعطيهم؟ هذا نظره القاصة. فحلف أن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله، قال والله إن هذه القسمة ما عدل فيها، قسمة جور وظلم ليس في عدل، وما أريد بها وجه الله نعوذ بالله. فقال ابن مسعود: فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ إذا كان رسول الله ينزل عليه الوحي صباحا ومساء يعمل الوحي ولا 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 يعدل، من الذي يعدل؟ إذا كان فمن لم يعدل إلا ما يعدل الله ورسوله، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لم هو بأمر الله الوحي، فمن لم يعدل إذا ما يعدل الله ورسوله. ثم قال النبي: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، هذه أذية عظيمة. وفي رواية مسلم قال ابن مسعود: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار كالصرف، فالصرف سبل أحمر اسمه به الجلود، تغير رجل من هذه الكلمة حتى صار وجهه أحمر. وفي رواية أخرى أن قال عبد الله بن مسعود: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، يعني سار في أذنه، فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه. قال عبد الله بن مسعود: حتى تمنيت أني لم أذكر له. طيب هذا الرجل ما حكمه؟ قال القاضي عياض: إن حكم الشرع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وقتل. هذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه جائر وإنه ما ولد بها وجه الله، حكمه أنه يكفر ويقتل. لكن لماذا لم يقتل هذا الرجل؟ هذا الرجل لماذا لم يقتل؟ قال بعضهم، ذكر بعض الشراح مازري، قال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم منه الطعن في النبوة، وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة، أو لأنه لم يثبت عليه ذلك وإنما نقله عنه واحد، وبشهادة واحد لا يراق الدم، أو لغير ذلك، ويحتمل أن النبي تركه لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فهذا الرجل لا شك أن هذا إما أنه منافق قال هذا لنفاق في قلبه، أو أنه ارتد بهذه الكلمة والعياذ بالله. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور والظلم وأنه لا يريد بعمله وجه الله، وش أعظم من هذا؟ هذا كفر وردة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله لهذه الأسباب، إما أنه ما فهمه الطعن في النبوة، أو لأنه لم يثبت عليه ذلك خبر واحد، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن من كان في حياته يعفو عنه، يعني عن من طعن فيه. قال العلماء إن النبي يعفو عن حقه في حياته، لكن بعد وفاته لا يعفى عنه، من سب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقتل ولا يستتاب في في صحيح قول العلماء، لأن كفره غليظ، والكفر الغليظ لا يستدل صحيح في صحيح قول العلماء. لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعفو، فهو عفى عن المرأة اليهودية التي سمت ولم يقتلها، وعفى عن هذا الرجل، وعفى عن خويصر وخيصرة التميمي، يعفو عنه في حياته عليه الصلاة والسلام. لكن بعد وفاته قال العلماء لا يعفى عنه، يجب على الإمام أن يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل من دون استتابة، ولو ادعى التوبة لا تقبل في أحكام الدنيا، حتى لا تجرى الناس على هذا الكفر الغليظ. أما هذا الرجل فإن النبي عفى عنه ولم يقتله، وإن كان أثر عليه تأثير شديد حتى غضب وصار وجهه كالصبغ الأحمر شد تأثيرها، لا شك أنها كلمة عظيمة مؤثرة. نبي الله أكرم الخلق وأفضل الخلق، يعمل بالوحي، ثم يأتي هذا الرجل ويقول أن هذه تثبت جور وما أريد بها وجه الله. من الذي يعدل؟ ولذا قال بل بعد إذا بعد الله ورسوله، إذا ما عدل الرسول من الذي يعدل عليه الصلاة والسلام؟ نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم سم. ها ما تقبل في الدنيا، تقبل فيما بينه وبين الله تصح، لكن في الدنيا لابد أن تقطع رقبته حتى لا تجرى الناس على هذا الكفر الغليظ. نقطع يعني الإمام يقتله، وأمره إلى الله في الآخرة، إن كان توبة النصوح والله قد توبة النصوح، وإن كان لم يتب فله حكم الكاذبين، لكن في الدنيا ما يقبل، لا تقبل. في صح قول العلماء، هذا الصحيح الذي عليه المحققون، وقال بعض العلماء إنه استتاب أيضا، وقد حقق شيخ الإسلام رحمه الله هذا المقام في كتاب مخصص لهذا الشيء، سماه إيش؟ الصارم المسلول على شاتم الرسول. الصارم السيف الصارم اللي يقطع، الصارم ما هو؟ السيف الحاد القوية القطع، الصارم المسلول على شاتم الرسول، يعني السيف الصارم القوي على من شتم الرسول. نعم هذا مثل سب الرسول، ومثل السخرية بالله وبكتابه ورسوله، دون هذا الكفر الغليظ. نعم ها نعم لا يعني ولاة الأمور لما تصير فوضى، يعني يحكم ولي الأمر يرفع المحكمة، وإذا ثبت عليه قتل من قبل ولاة الأمور. الناس لا ما يفعل، لو كان هذا تصير مسألة فوضى، كل ما تكلم عدو قتله، وقال لماذا قتلته؟ قال لأنه سب الرسول، تصير مسألة فوضى، كل من كان له عدو يقتله ويقول ليش؟ قال هذا لأنه سب الرسول، لماذا؟ لأنه استهزأ بالله وبكتابه، لماذا؟ لأنه زنى، لماذا؟ لأنه قتل، تصير المسألة فوضى، ما يصلح هذا. ولو ما يبغى النصيحة ينصح، ولا لا يقتل، المسألة فوضى، ليس إليك القتل، ما تبغى لي أمر، في البلد الثانية أمر، هاي كله. نعم.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير رضي الله عنه أرضا من أموال بني النضير.
نعم، وهذا فيه أن النبي أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير، وهذا القطع من الخمس وغيره لما رأه النبي صلى الله عليه وسلم من المصلحة في إعطائه، وهذا هو الشاهد أن الإمام يعطي من الخمس أو من غيره على حسب المصلحة، رأى المصلحة في إعطاء الزبير فأعطاه أرض، وكانت هذه الأرض على ثلثي فرسخ، يعني بعيدة من المدينة، فكانت أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله على ثلثي فرسخ. الفرسخ كم يأتي من ميل؟ نعم 300، والميل يقرب كيلو ونص، وكل ويل لثلث، وعلى هذا تكون المسافة كم؟ يعني يمكن 6 كيلو أو قريب 6 كيلو، ها ثلثي فرسخ، فمسافة طويلة كانت تمشي تنقل النواة، تحمل النواة على رأسها وتدق النواة وتعطيه فرس الزبير كسوس الزبير، وشق عليها ذلك مشقة عظيمة، حتى بعد ذلك أتى أبا بكر خادم وأعطاها خام أعطاها خادم يساعدها، قالت كأنما اعتقني، كأنه اعتقه، قال فجعلت الخادم هذه تسوس الفرس، خصصها للفرس. إذا كانت أسماء بنت الزبير، أسماء بنت أبي بكر وامرأة الزبير وأبوها أبو بكر الصديق، وهذه تعمل، احتج بالعلماء على المرأة تخدم زوجها بما جرت به العادة تخدم بها، لكن هذا تبرع منها، ما يجب عليها أن يعني هذه المسافة مسافة 6 كيلو تحمل النوى على وتدقه وتعطيه تعلف الفرس. كانت قالت أنها حصل على مشقة حتى أعطاها أبوها خادم، قالت فوكلت إليها سياسة الفرس فكأنما اعتقلي، كأنه انقذني، لأن حصل على مشقة عظيمة. فالمرأة تخدم زوجها بما جرت به العادة، بعض الفقهاء يقول أنها ما تخدم وأنها كذا وأنه ليس لا يجب عليها شيء، الصواب أنها تخدم بما جرت العادة. نعم، بما جرت به العادة. نعم.
حدثني أحمد،
تغسل ثياب تطبخ وكذا، لبعض العلماء بعض الفقهاء ما يجب عليها شيء، يجب على الزوج يأتي بخادم تطبخ وتغسل ثياب بما لا فعل الزوجة، ما عليها شيء، إنما تبذل نفسها فقط له، أما غسل الثياب والطحن والغسل ولا يأتي بخادم، هذا أقره كثير من الفقهاء، لكن الأقرب والصواب الله أعلم أنها تخدم بما جرت به العادة من غير مشقة، ما جرت به العادة من أمثال جنسها. نعم.
حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم، أن يتركهم على أن يكفوا العمل فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل
يكفوه على أن يكفوا العمل، يعني يكفو الرسول يكفون عن العمل يعني يقومون بالعمل. نعم.
فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل، على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نترككم على ذلك ما شئنا، فأقروا حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في إمارته، في إمارته إلى تيماء وأريحا.
نعم. وهذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه أجر اليهود والنصارى أجلاهم من أرض الحجاز عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر نقركم على ذلك ما شئنا، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول المسلمين، يعني بعضها لليهود لأن لم تفتح، وبعضها للرسول، وبعضها للمسلمين، بعضها لليهود لأنها ما فتحت، وبعضها للرسول عليه الصلاة والسلام لأنها فتحت صلحا، وبعضها للمسلمين لأنها فتحت بعد القتال. وفي اللفظ الآخر ولما وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين، يعني بعد أن فتحت. فلما فتحت خيبر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجريهم، فقالت اليهود يا رسول الله أنتم مشغولون بالجهاد، اتركنا نعمل، نعمل بالنخيل ونقوم بملاحظتها وملاحظة الثمرة، ويكون على النصف لنا نصف الثمرة ولكم نصف الثمرة، لنا نصف الثمرة مقابل العمل ولكم نصف الثمرة مقابل أنها النخيل لكم. فساقها، هذا يسمى مساقات، ساقهم النبي صلى الله عليه وسلم على النصف، نصف الثمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بالجهاد ما عنده فراغ يقوم بسقي النخيل والعناية بها، فتركهم وساقاهم على النخل، وفي اللفظ الآخر وزرعهم على الأرض، ساقاهم على النخل على الشجر وزرعهم على الأرض، فالأرض يحرثونها ويبذرونها ولهم نصف الثمرة، والنخيل يسقونها ويلاحظونها ولهم نصف الثمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نقركم نترككم على ذلك ما شئنا، ما حدد المدة، ولهذا قال العلماء إن وساقات عقد جائز، ولهذا قال لا تركهم على ذلك ما شئنا، ما في محدد، متى ما أراد أجلاه. فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وأبقاهم أبو بكر لأن مدة قصيرة سنتين وكذا وأشهر، ولأنه مشغول بحروب الردة. ثم لما تولى عمر وقد استتب الأحوال في وقته وطالت مدته أجلاهم في إمارة، أجلاهم إلى تيمة وأريحة. تيمة هذه المعروفة في أطراف المملكة، وهي من أرض الشام، تابعة للشام، تيمة ليست من جزر العرب، أجلاهم إلى تيمة. تيمة الآن معروفة الآن في أطراف المملكة جهة الشمال. والشاهد أن خيبر هذه جهة فيها جهات عطيات، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم منها عطيات يتألف بها قلوب بعض من أسلم. نعم.
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
نعم. وهذا الترجمة فيها باب ما يصيب من الطعام، يعني ما يصيب المجاهد من الطعام في أرض الحرب. إذا أصاب طعاما في أرض الحرب المجاهد هل يأكل أو لا بد يكون تابع الغنيمة؟ يعني هل يجب تخميسه في الغانمين أو يباح أكله للمقاتلين؟ باب ما يصيب المجاهد يعني من الطعام في أرض الحرب، إذا لقي خبز أو تمر أو شحم هل يأكله ولا لابد يستأذن الإمام، ولا لابد تجري في القسمة؟ يعني هل يجب تخميسه في الغانمين أو يباح أكله للمقاتلين؟ ذكر حديث عبد الله المغفل قال لما كانوا محاصرين خيبر رمى إنسان يعني من اليهود بجراب فيه شحم، قال عبد الله فنزوت يعني قفزت لأخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وفي الحديث الثاني حديث ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، يعني ولا نرفعه للغنيمة. ففي دليل على أن الشيء اليسير مما يحتاج إليه في الأكل من القوت ونحوه لا حرج في أخذه قبل القسمة. إذا وجد المجاهد شيء تمر أو عنب أو عسل أو شحم مما يحتاج إليه في الأكل من القوت ونحوه لا حرج في أخذه قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام أو بغيره، ولا يجب تخميسه. ومثله أيضا علف الدواب، ومن ذلك اجتراب الشحم الذي أراد عبد الله المغفل أن يأخذه لأنه محتاج لأكله. والمسألة خلافية بين أهل العلم، والشارح ذكر الخلاف في هذا، وهذا هو الصواب، هذا هو رأي الجمهور. الجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به، وكل طعام يعتاد أكله، وكذلك عليه الدواب سواء كان قبل السماء أو بعدها بإذن الإمام أو بغيره، خاص بما يحتاجه الإنسان. يعني طعام يفسد إذا جاء طعام خبز أو أرز مطبوخ مثلا أو شحم أو عسل أو عنب أو فاكهة، هذه يأخذ ما يحتاج إليه الغانمي، يأخذ ما يحتاج إليه ولا يحتاج إلى إذن الإمام، أو علف للدواب. هذا هو مذهب الجمهور. ذكر الشارع شوف كلام الشارع عليه
وهي مسألة خلاف.
نعم. باب ما يصيب،
قوله باب ما يصيب أي المجاهد من الطعام في أرض الحرب، أي هل يجب تخميسه في الغانمين أو يباح أكله للمقاتلين، وهي مسألة خلاف. والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به، وكل طعام يعتاد أكله عموما، وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة. والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة.
نعم. هذا هو الصواب، وهذا هو اختيار المؤلف. ولذلك ذكر حديث عبد الله المغفل أنه لما رمى رجل من اليهود جراب في شحم قال عبد الله نزوت لأخذه، قفزت لأخذه ولا يستعد. ثم حديث ابن عمر قال كنا نصيبه في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. نعم هذا هو الصواب وفيه خلاف. نعم واتفقوا. نعم
واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب.
ورد ذلك يعني إذا احتاج إلى جواز ركوب الدابة في الحرب أو يلبس الثياب أو يستعمل السلاح يستعمله ثم إذا انتهت الحرب رد الغنائم. نعم.
ورد ذلك بعد انقضاء الحرب وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك. وحجته حديث رويفع بن ثابت مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم. وذكر في الثوب مثل ذلك وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوي. ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج فيبقي دابته أو ثوبه.
يعني إذا كان الإنسان محتاج استعمل، أما إذا كان ما عنده دابة وعنده ثوب يترك دابته وثوبه ويأخذ الدابة والثوب المغنم لا، إنما هذا عند الحاجة. نعم.
ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يبقي دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة. وقال الزهري رحمه الله لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن موسى يأخذ إلا إن نهى الإمام. وقال ابن المنذر قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول. واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه. وأما العلف فهو في معناه. وقال مالك رحمه الله يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام. وقيده الشافعي رحمه الله بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام. وقد تقدم في باب ما يكره من ذبح الإبل.
نعم هذا الخلاف الصواب الأول هو الاختيار المؤلف رحمه الله أنه يجوز المجاهد أن يأخذ الطعام الذي يحتاجه ولا يرفعه بقدر حاجته، كما حصل عبد الله المغفل نزل ليأخذ الجراب، وكما قال ابن عمر نصيبه في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وقال آخرون حرمها البتة. وسألت سعيد بن جبير رحمه الله فقال حرمها البتة.
وهذا هو الصواب أن حرمها البتة. وهذا الحديث عبد الله بن أوفى فيه أن الصحابة أصابهم مجاعة وهم ليالي خيبر فذبحوا الحمر الحمير وطبخوها، وكانت قبل ذلك كانت حلال قبل هذه الواقعة لما حرمت اليوم خيبر، كانت الحمر حلال كان الناس يأكلونها، فأصابتهم مجاعة فذبحوا الحمير وطبخوها وهي تغلي في القدور، فلما غلت في القدور تغلي بقدور تطبخ في القدور لحوم الحمير، أرسل النبي المنادي أن ينادي على صوته أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، فأكفئت القدور. اختلف العلماء لماذا نهي عنها، لماذا هل نهي عنها لأنها لم تخمس لأنه مستعجل ولا أخذه من الخمس ولا يجوز للمجاهد أن يأخذ شيئا من المال إلا أخذ منه الخمس، يأخذ منه الخمس ووزعت أربعة خمس على الغانم يأخذ نصيبه، أما يأخذ شيئا لم يخمس فلا. ولذلك لما لم تخمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفائها عقوبة لهم. وقال آخرون إنها حرمت لأنها تأكل العذرة، لأنها تأكل العذرة فلذلك حرمت. وقال آخرون حرمت لأنها حرمت البتة لأنها حرمت لذاتها، كما في اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وهذا هو الصواب، الصواب أنها حرمت لأنها رجس، لأنها رجس رجس، لا لأنها لم تخمس ولا لأنها تأكل العذرة. والعلماء لهم في ثلاثة أقوال، في النهي عنها. قال بعضهم نهي عنها لأنها لم تخمس، لأن الصحابة استعجلوا وذبحوها ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخمس، والغنيمة لابد تؤخذ منها الخمس. وقال آخر حرمت لأنها تأكل العذرة، وقال حرمت البتة لأنها رجس ونجس، وهذا هو الصواب، لأنه جاء في الحديث الآخر ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحبور الأهلية فإنها رجس، والرجس النجس. نعم، وهذا هو الذي عليه عامة العلماء أنها محرمة. فقال بعض العلماء إنها لا زالت باقية على حلها. كان ابن عباس يفتي بأنها حلال، وجاء رجل ابن عباس فقال ليس عندي شيء أطعم به إلا من سبيل حمري، قال أطعم أهلك من سبيل حمرك. ثم بعد ذلك تبين له ورجع إلى قول الجمهور، إلى قول الصواب، وأفتى بتحريمه. نعم، فهذا الحمير الذي أصابها المجاهد أمر بإكفائها، والعسل والمغازي أمروا بأكلها، والجراب لم ينكر النبي على عبد الله المغفل، فدل على هناك فرق. هذه طعام يفسد ويأكل الإنسان محتاج إليه، أما هذه حمر فنهي عنها لأنها حرمت البتة. نعم.
كتاب الجزية والموادعة.
بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كان في السبي امرأة حامل ثم وضعت، فما حكم الولد في هذه الحالة؟ الرق أم الحرية؟
تبع لأمه يتعمه في الحرية والرق. يقول العلماء هي الآن سبي رقيقة، قالوا الولد تبع لأمه في الحرية والرق، ومثل لو زوج سيد أمته رجلا حرا ثم أتت بأولاد، يكون أولاد رقة تبع لأمهم، إلا إذا شرط الزوج على السيد أن أولاده يكونوا أحرارا ورضي فله شرطه. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى المسلم الحر أن يتزوج رقيقة، لئلا يكون أولاده أرقة إلا بشرطين. ما يجوز للإنسان أن يتزوج الحر أما إلا بشرطين. ما هو الشرطان؟ أن يعجز عن مهر الحرة، ها؟ نعم، عدم الطول، أن يعجز عن ثمن الحرة، وأن يخاف على نفسه العنت والزنا، ما يصبر، ما عنده صبر، يخاف على نفسه وليس عنده ثمن الحرة. أما إذا كان عنده ثمن الحرة مهر الحرة لا يجوز له تزوج منه، أو إذا كان ما يجوز لكن يستطيع الصبر فلا. قال الله تعالى في كتاب العلماء في بيان الشرطين: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، الطول هو المهر، مهر الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم من الفتيات الإماء المؤمنات، والله أعلم بعضكم فانكحوا نبيل أهلنا وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. ثم قال بشرط ثاني: ذلك لمن خشي العنة منكم. العنة يعني خوف الوقوع في الفاحشة، ما يصبر. فهما شرطان، إذا وجد الشرطان جاز للحر أن يتزوج الأمة. لماذا؟ لأن تزوجه للأمة يعرض أولاده للرق، يكون أولادها رقة تبع لأمه. نعم،
صلى الله عليكم.
يقول أن المرأة الحامل هذه ولدها يكون رقيق تبع لأمه، يكون سيدة. نعم نعم،
صلى الله عليكم. يقول سأل عيينة بن حصن الفزاري ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع طليحة الأسدي ثم تاب ورجع، هل يسمى من ارتد بعد إسلامه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صحابيا إذا رجع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، إذا من الله عليه بالإسلام وتاب فإنه يبقى ويحرز أيضا أعماله السابقة، لا تحبط. إذا رجع إلى الإسلام يكون أحرز أعماله الصالحة بإسلامه، أما إذا ارتد ومات على الردة والعياذ بالله فإنه يبطل عمله، نسأل الله العافية وتبطل صحبته. نعم،
يقول السائل أحسن الله إليكم: من احتسب ساعة من وقته لإنكار المنكر فهل يدخل ذلك في المرابطة في سبيل الله وينال أجرها؟
لا، المرابطة في سبيل الله والمرابطة على حدود على الثغور في حدود الدولة الإسلامية، لكنه لكنه نوع من الجهاد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الجهاد. الجهاد أقسام: الجهاد جهاد الكفار، جهاد النفس أول شيء، يعني يجاهد نفسه حتى يتعلم الشريعة، ثم يجاهده على العمل، وجهاد الشيطان يجاهده في دفع الشبهات والشهوات، وجهاد الفساق والعصاة بدعوتهم والإنكار عليهم وأمر المعروف والنهي عن المنكر، وجهاد المنافقين، ثم جهاد الكفار بالمال وبالسلاح. هذا من جهاد الفساق والعصاة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وليس من المرابطة في سبيل الله. نعم.
يقول السائل: هل يقال أن حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه خاص في من يأخذ الصدقة لا في من يبيع ويشتري ويكون لديه الجشع في أخذ المال؟
خاص من يأخذ الصدقة؟ لا، عام عام في من يأخذ المال من أي طريق، سواء من طريق العطيات أو الصدقات، إذا يأخذ الصدقة غير مستحق لها يدخل فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: صليت المغرب في مسجد جمع المغرب مع العشاء لأجل المطر، فهل أصلي معكم؟
نعم، صلي، صليت كلك نافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في ميناء فرأى رجلين وكان جالسين، لما سلم رأى رجل فأتي بهما ترعد فرائسهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: صلينا في حالنا في ميناء. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وفي اللفظ الآخر أن الذي رأى رجلا لم يصلي جالس خلف الناس، فقال: ما لك لم تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ وفي اللفظ الآخر أنه قال: ولا تقول صليت فلا أصلي، إذا جئت والناس يصلون صل معهم، تكون لك نافلة ولا تجلس. هذا منكر، كون يجلس والناس يصلون ولا صلى، لأنه يساء به الظن، ولأنه ينبغي أن يشارك المصلين في صلاته. صلي، صلي مع المصلي والحمد لله. تعاد الجماعة، معروف أن إعادة الجماعة سنة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، إذا كانت الأمة جميلة فهل تلزم بالحجاب، وما حد عورتها عند الرجال؟
لا، كانت إذا كان يخشى عليها الفتنة، يخشى عليها من غيرها، نعم، باب سد الفتنة. والله الأمة لا، ليست كالحرائر. ولهذا كان عمر أنه ينهى الإيمان يتشبهن بالحرائر، لكن إذا كان يخشى عليهم الفتنة ومن الفساق، نعم، تمنع من التعرض لهم، نعم، من باب درء الفتنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من أرمينيا وسؤاله طويل. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أكتب لكم من أرمينيا، وهي دولة كافرة تحمل حقدا دفينا للمسلمين، فحروبهم كانت كلها مع المسلمين، ويدعون أن الأتراك المسلمين قاموا بمجزرة قتلوا فيها العديد من الأرمن، إضافة إلى حربهم مع أذربيجان، حيث قاموا باحتلال أرض كرباخ المسلمة من أذربيجان، وقاموا بتهجير كل المسلمين منها. بالإضافة أريد أن أنوه إلى الفساد الأخلاقي الموجود في هذا البلد من عري وإباحية. أنا الآن أدرس هندسة الكمبيوتر، وأنوي الذهاب لإكمال دراستي في قلب جمهورية روسيا الفيدرالية في بعض المقاطعات المسلمة، وهذه الجمهوريات التي سوف أذهب إليها على الحدود مع جمهورية الشيشان المسلمة، ومن هناك أستطيع دخول الشيشان للجهاد في سبيل الله، خاصة أنني أعرف أتقن اللغة الروسية وأجيدها. فأطلب منك يا فضيلة شيخنا أن تفتيني بما تقتضيه مصلحة الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر. قال عبارة: لأنني سوف أحاجك أمام الله بهذه الفتوى، فبماذا تنصحني يا شيخ؟ هل أكمل هنا مع ما فيها من فتن أعلاها عدم إظهار ديننا، أم أذهب إلى هنالك رغم اعتراض أهلي فهم ليسوا على دراية واسعة بالدين؟
يذهب للجهاد يعني؟
نعم. أنا في انتظار الرد، يقول على أحد من الجور.
نعم. أما كونك تبقى في البلاد تتعرض لفتنة، فليس لك أن تبقى فيها. ما لم تتعرض لفتنة ولا تظهر دينك، يجب عليك الهجرة مع القدرة. الهجرة واجبة إلى قيام الساعة، والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ما دمت تقول لك في بلاد تخشى على نفسك من الفتن ولا تستطيع ظهر دينك، يجب عليك الهجرة مع القدرة إذا كنت تستطيع، وأن تذكر أنك تستطيع، فأنت تنتقل إلى بلد تأمن فيها، تستطيع أن تقيم فيها دينك من غير فتنة ومن غير تضييق عليك. أما في البلد في أرمينيا، في هذا البلد تذكر أنه مضيق عليك وأنه معرض للفتنة وأنك لا تستطيع ظهر دينك، يجب عليك الهجرة مع القدرة، وإن ذكرت لك تستطيع. تنتقل إلى بلد تستطيع أن تقضي فيه لك. أما مسألة الجهاد هذه انظر، عليك تتصل بالمجاهدين تنظر هل هم بحاجة إليك، هل هم محتاجون إليك أو غير محتاجين إليك، لأن المجاهدين ينظروا في أحوالهم، أحيانا الذي يأتي من بعيد يكون عالة عليهم، إذا كان لا يستطيع عنده تدرب على السلاح ولا يعرف الأمكنة ولا الطرق فقد يكون محتاجين إلى المال أكثر، فأنت تتصل معهم وتشاورهم وتنظر حاجتهم، إذا احتاجوا إليك تنضم إليهم، وإلا فإنك تقيم في بلد تأمن فيها وتظهر فيها إسلامك ودينك. نعم.
صلى الله عليكم. السائل أحمد من ألمانيا يقول: هناك دعوة عامة تقريبا في كل الفضائيات وهي التقريب بين السنة والشيعة، فما رأيكم في هذه الدعوة؟ وهل يمكن إلقاء مزيد من التوضيح حول عقيدة الشيعة؟
نعم، لا يمكن، لا يمكن التقريب بين الشيعة وأهل السنة، بين الشيعة لفظ عام، كلمة عامة تشمل جميع الفرق، جميع الفرق، والفرق فرق الشيعة ذكر الفرق أنه 24 فرقة، منهم الكافر ومنهم المؤمن على حسب إيش؟ حسب الاعتقاد. فأعلاهم النصيرية الذين يزعمون أن الله حل في علي، هذه على طبقاته. ثم يليهم المخطئة الذين خطأوا جبريل وقالوا أن جبريل أخطأ في الرسالة، أرسله الله إلى علي فأخطأ ووصلها إلى محمد، خان الأمين وصد عن حيدر، هذا كفر ردة. ثم الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم ويكفرون الصحابة ويكذبون الله في تزكيتهم ويزعمون أن القرآن لم يقل منه إلا الثلث، كذبوا الله في أن القرآن محفوظ. ثم بعد ذلك تأتي الفرق، فرق الزيدية، ست فرق مبتدعة يختلف. فهل يمكن التقريب بين من يشرك بالله وبين الموحد؟ ما يمكن. نعم، بعض الناس يجهل، بعض من ينتسب إلى بعض من ينتسب إلى الإسلام من يرى أنه في خير يقول أبدا ما في فرق بين الشيعة أو بين لا لا في مسائل طفيفة، في مسائل طفيفة في العبادات وشيء يسيرة يمكن، ويدعو إلى التقريب بسبب جهله، والإنسان عدو ما جهل. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم حفظكم الله ما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهمية عظيمة، وأن تمسكنا بهذه الشعيرة من أسباب النجاة بإذن الله، لذا حفظكم الله فنحن بحاجة إلى توجيه وحث من قبل علمائنا على هذا الأمر المهم، حيث أن العلمانيين كشروا عن أنيابهم في أماكن كثيرة، ومنها ما يسمى بشارع الحوامل ظاهرا، وإلا فهو شارع التبرج والخنا والفسق الظاهر المعلن وبشكل يزيد وللأسف، وأهل الخير في غفلة عن هذا المنكر العظيم الظاهر، لذا نود حفظكم الله حث الشباب وطلاب العلم خاصة للتحرك نحو هذا المنكر والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى.
لا شك أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، حتى قال بعض العلم أنه ركن سادس من أركان الإسلام، والخيرية إنما تحصل لهذه الأمة بالإيمان بالله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني كنتم خير أمة بهذه الأوصاف، بالإيمان بالله وباليوم الآخر وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر. قدم الله سبحانه وتعالى الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، والإيمان هو الأصل للدين لأهميته. وفي الحديث يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكر عنهم الله بعقاب من عنده. فلا بد للأمة أن تقوم بهذا الأمر. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة، يعني لتنتصب أمة تقوم بهذا الأمر، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. فالواجب على المسلم أن يقوموا بهذه الشعيرة العظيمة وأن يتكاتفوا ويتعاونوا، والله تعالى يرد عن الأمة النكبات والمصائب بسبب الأمر المعروف عن المنكر. قالت زينب رضي الله عنها: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزع المحمر وجهه ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصبع الوسطى والسبابة والإبهاء. فقالت زينب يا رسول الله: أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والخبث هي المعاصي. وقال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة، يعني تعم. فالواجب على الأمة أن تقيم هذه الشعيرة وأن نقوم بها طائفة حتى يؤدوا الواجب وحتى تدفع المصائب والنكبات عن الأمة. وإذا كان هذا الشارع الذي يسمى شارع الحوامل فيه منكر ظاهر، فعلى الإخوان أن يكتبوا بيان واضح عن هذا عما يحصل في هذا الشارع، ويتصل بولاة الأمور، ولاة الأمور يقول يبلغونه، يتصل بالهيئات، رئاسة الهيئات، الشيخ إبراهيم وفقه الله، ويتصل بالإمارة، ويتصل بوزارة الداخلية، وبلغون حتى يزال هذا المنكر. نسأل الله جميع التوفيق والسداد. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم.
نعم يحضره ويبلغ، يكتب ما يحصل فيه ويبلغ المسؤولين.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل خطر الخوارج أعظم أم خطر العلمانيين المنافقين الذين ينخرون في سفينة المجتمع؟ أود منكم حفظكم الله كما بينتم
الخبر الخوارج أعظم من إيش؟
خطر. نعم حسن الله.
إيه؟
هل خطر الخوارج أعظم من خطر العلمانيين المنافقين الذين ينخرون في سفينة المجتمع؟ أود منكم حفظكم الله كما بينتم خطأ وخطر الخوارج أن تبين خطر هؤلاء المنافقين على الأمة الإسلامية، وأنهم سبب كل بلاء وشر يصيب أمة الإسلام، لكونهم يدعون الإصلاح وهم يفسدون، وهم كثر في بلاد الإسلام وللأسف، وها هم اليوم يدندنون ويطالبون في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بحقوق المرأة كما يدعون، وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا وقد يصعب تمييزهم، فيا ليت فضيلتكم يبين لنا وللحاضرين خطرهم، والله يغفر لكم ويحفظكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. العلمانيين هم المنافقون، كانوا في زمن الذي يسمونه المنافقين، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، ثم صار بعد عصر التابعي يسمى المنافق الزنديق. الزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، ويطلق الزنديق على المتحلل. ثم صار وصل في هذا الزمان علماني، المنافق والزنديق والعلماني واحد، وخطرهم بينه الله تعالى في كتابه، وموجدوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل عصور وجد فيها المنافقون، ووجود المنافقين يدل على قوة المسلمين، يدل على قوة المسلمين وجودهم، لأن المنافقين لا يستطيعون أن يظهروا كفرهم، يخشون على رقابهم وأموالهم، لو أظهروا نفاقهم كفرهم قتلوا، فهم يتسترون باسم الإسلام، وهذا يدل على قوة المسلمين. ولهذا كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في رئيس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في عصره الذي أفضل العصور، وكان يصلي مع النبي الجمعة ويحث الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منافق. حتى تكلم بعض الصحابة لما نزلت في الآيات، وقال ثم جعل يتكلم وقال أنا أشد أمره وهم ينهونني، أو كما جاء. ولما كان في غزوة أحد انخزل عبد الله بن أبي ثلث الجيش لنفاقه، فهم موجودون في كل زمن، والله تعالى فضحهم وبين أوصافهم. قال الله تعالى: ومن الناس في أوصافهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهم يظهرون الإيمان بألسنتهم ويكفرون بقلوبهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين بقلوبهم. يخادعون الله والذين آمنوا، من أوصاف الخداع، وما يخدعون إلا أنفسهم، في قلوبهم مرض النفاق والشبهة، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا ما أصاب أنهم يفسدون في الأرض ويسمون فسادهم صلاح، ينشرون الفساد على الناس باسم الصلاح وباسم التجديد وباسم التقدم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء، يصبح المؤمن بالسفه وضعف العقل والبلاء. وكذلك ذكر الله في أصل في كثير، ومن الناس من يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإليك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. في سورة محمد: تعرفهم بسماهم ولا تعرفنهم بلحن القول. وفي سورة المنافقين سورة كاملة ذكر الله فيها أوصاف المنافقين، وفي سورة النساء، وفي كثير من السور، في سورة الأحزاب وغيرها من السور، جل الله أوصافه معروفة من أوصافهم أنهم يظهرون سنة الكفر، وأنهم من عملهم الخداع، ومن عملهم الإفساد وتسمية الصلاح، ومن عمل لمز المؤمنين وعيبهم ودمهم ووصفهم بالعيب والنقص وضعف العقل والبلاء إلى غير ذلك من أوصافهم. نسأل الله أن يكفي شرهم، نسأل الله أن يكفي شرهم وأن يقطع دابرهم وأن يجعل الدائرة عليهم، إنه هو ذلك والغالب. صلى الله على محمد وآله وسلم.
الله أكبر الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.